لكن بالنسبة وعليكم
وعليكم السلام ورحمة
الجمع
الله.
ما بين الوظيفة وتحصيل العلم،
يعني الصنع تقصد؟
الصنعة، نعم الصنعة
أنا ما يسمعك واحد مثل ذاك فيصقلها منك يقول الشيخ كان والله الله. نعم هذا أمر يعني الحمد لله تصديقات الله عز وجل. كما كنت حين كنت عند والدي أغتنم فرصة فراغ وعدم وجود عمل عند والدي، كنت أنطلق إلى السوق وإلى ذاك المصري لأقلب ما عنده من كتب. فيما بعد أصبحت حرا طليقا لما استقللت في الدكان، ويبدو أن ربنا عز وجل يعني فطرني على القناعة، وبخاصة حينما أمنت لي دكانا وأمنت لي دارا، فتخلصت من أجرة الدار والدكان. وقلت لك آنفا أني لما خرجت من والدي واستقللت بدكاني وعملي، قلت وقال الكريم خذ، يعني زبائن كثرت، فوفرت ما به استطعت أن أشتري قطعة أرض خارج التنظيم تبقى رخيصة هذه، وبنيت أيضا بدون رخصة لأنه ما هي منظمة المنطقة، فتعويت في هذه الدار دار متواضعة. يعني قد ربع أو أقل من هذه الدار التي رأيتها بعضها. فخلص من أجهة السكن، ثم وفرت شيئا، وأعانني أيضا بعضهم قرضا حسنا، فاشتريت قطعة أرض، بقية دار كان مر عليها الطريق فبقي مكان منها لدكان فعبرتها وسكن فيها واستغنيت، فما بقى علي من الكسب إلا مقدار ما أعين نفسي وزوجتي ثم أولادي. لهذا بعد أن استقررت هذا الاستقرار كنت أعمل في دكاني ساعة ساعتين من الزمن إلى الساعة الثامنة أو التاسعة حينما تفتتح المكتبة الظاهرية أبوابها، فأغلق الباب وأنطلق إلى المكتبة الظاهرية 3 ساعات على الأقل قبل الظهر، ثم أصلي الظهر هناك جماعة مع بعض المرتادين على المكتبة، فإذا أغلقت أبوابها ذهبت إلى دكاني، عملت فيها نصف ساعة ساعة من الزمن إلى أن يحضر وقت الغداء فأذهب إلى الدار. وكنت اشتريت دراجة عادية فأركبها، وللتاريخ أقول لأول مرة رأى دمشقيون شيخا بعمامة بيضاء، عمامة بيضاء مكورة مش هذه القطرة، يركب دراجة عادية. حتى قيل لي أنا ما رأيت، كان عندنا مجلة تسمى بالمضحك المبكي يصدرها رجل لعله نصراني، كان ذكر هيك بعض الغرائب النكت، وذكر منها أنه شيخ يركب دراجة عادية. إيه لأنه ما في غير يومئذ يعني. وأنا لا أبالي بالتقاليد والعادات، أنا بهمي إيه وفر وقتي، وبلا شك لو عندي استطاعة أن أشتري سيارة ما راح أركب دراجة. وكنت يومئذ متعمما بناء على الأفكار المذهبية السابقة وبعض الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، صلاة بعمامة أفضل 70 صلاة غير عمامة. نعم، وكنت ألبس أيضا جبة ولو أني اشتريتها لضيق ذات اليد جاهزة، لكن مع الزمن عرفت انه هذه تقاليد ما ان زواج من سلطان، فطاحت الجبة وطاحت العمامة وأخذت ألبس ما يلبس الناس.
ليش
طب العمامة كنت مبصر؟ مثل ما تشوفوني مثلا النوم اللفة، مثلا لفة وزيركم تبع الأوقاف.
نعم.
زيها. على طربوش أحمر. زي والدي يعني.
نعم.
الأزهرية عندنا كده.
بس لفة الأزهريين يعني بسيطة، يعني ما فيها الدرجات والطبقات. انت ما رأيتها؟ ما رأيتها. المقصود فكنت أقنع من العمل بالشيء القليل وأوفر سائر وقت لمكتب الظاهرية. ثم في فترة من فترات العمل في الدكان كان تعرف علي رجل فلسطيني من المهاجرين إلى دمشق، فعرض علي أن يضع ابنا له ليتعلم المهنة. قلت له أنا أخي ما عندي مانع، بس أنا إلي شروط. أول شرط أنه ما بيجوز يعمل شهرين ثلاثة ياخذ مبادئ العلم في الوقت اللي انا بكون ما بستفيد منه شيء اطلاقا، لاني بكون جهدي كله موجه الى تعليمه. فاذا ما شعر بشيء من العلم ولا الادوار وتركني قد استفاد ولم يفيدني شيئا. ورجل كنت اظن فيه الخير فوعدني خيرا، وفعلا هذا الاجير بقي عندي سنين حتى قلت باستطاعتك الآن أنت أن تستقل تفتح دكانا، ففتح دكانا في قرية اسمها القابون هناك حيث كان ساكنا هو وأبيه.
كان طالبا
لا ما كان طالبا
العلم والسعادة.
أي سعادة. فالمهم هذا كان أيضا يعينني وهي له الساعات والأشياء التي هو لا يستطيعها، فيتوفر أيضا بواسطته شيء من الوقت لي. فبهذه الصورة كنت يعني وفرت وقتا طويلا لدراسة العلم وبواسطة المكتبة الظاهرية. وكذلك كان مما يسر الله لي بعض المكاتب الخاصة التي تبيع الكتب، تبيع الكتب للناس، فكانت تعيرني ما ليس عندي، وأنا ليس عندي شيء لأني ناشئ وما عندي ولا كتاب ولا أستطيع أن أشتري كتاب. فكنت أخذ الكتاب والكتابين والأكثر من ذلك من مكاتب خاصة وأداء عندي في الدكان، حتى إذا يعني لم يبقى عند المعير نسخة أخرى وجاء شخص يريد أن يشتري التي عندي يرسلني خبر فأرسل إليه النسخة، وقد تبقى النسخة عندي سنين لا أحد يطلبها، خاصة علم الحديث كما تعلم هو كان أمرا مهيورا ما في رغاب فيه. فمكتبة الظاهرية، مكتبة القصيباتي، مكتبة العربية الهاشمية كانوا أيضا من الأسباب التي سخرها الله لي حتى يعني انتفعت بكتبهم كما لو كانت من ممتلكاتي.
نعم.
وبهذا قدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
بخصوص استاذ كان دقيق فيه.
يا الله.
استاذ بخصوص الورقة اللي كانت ضائعة مرة.
نعم هو يعرف قصتها. لأنها مسجلة في في مقدمة فهرس المخطوطات الظاهرية. انت عارف صدمان ده؟
ما وقفت عليه.
فهرس المكتبة الظاهرية.
نعم اللي هو لكم ليس عندنا في مصر اطلاقا ولا
يعرف. اذا انت حق الناس، عندي نسختين فممكن اعطيك نسخة منها.
جزاك الله خير.
ان شاء الله. هذا ما عندكم؟
ما عندي. طب يمكن ان تسرد لي اخوي سماعا.
كيف؟
حكاية الورقة هذه.
اه.
يعني
كمان هنا في عدو.
نعم أخذها سماعا يعني.
هذه قصة عجيبة.
نعم
لكن ما في وقت يا أستاذ، أجلها إلى مرة أخرى إن شاء الله.
خمس دقائق
أعطيهم خبر. صار الساعة التاسعة
تتكلم أنت أستاذ عبد
الله. خلاص إن شاء الله.
طب يا شيخنا
في فرصة أخرى إن شاء الله.
طب نعم. طب بالنسبة لفارس الظاهرية.
بالنسبة إيه؟
لفارس.
نعم.
نعم.
بس القهوة الصغيرة.
إحنا صار الساعة التاسعة.
القهوة.
نعم.
بيقول بيشرب القهوة.
يشرب خلفه هو في الجوال.
زي ما قلت للدكتور عصام كنت مريض من اليوم الحمد لله على سلامتك، قلت له شطرت علي هلا.
كيف اصبح شيء كلام؟
الحمد لله بخير.
رضي الله عنك.
رضي الله عنك.
ما في شيء؟
اكرم.
نعم.
مسك المسلم اكرم.
جزاكم الله خيرا عنك يا شيخ.
ملكها بكلانكم خير من نفسك.
بارك الله. طب ان شاء الله نكمل الترجمه.
فما تريد؟
بارك الله. طب احنا كنا توقفنا في المره الماضيه على الورقه.
الورقه ضاعت.
الورقه ضاعت. وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمه الله. انا يكفي ان احيلك على الكتاب الذي صار في ملكك. أم لا بد أن تسمع من فمي؟
نعم
هكذا ترى. الحقيقة أنني كنت أصبت بعرض في عيني اليمنى، كنت إذا نظرت إلى الجدار الأبيض فأرى خيال شيء في عيني كالذبابة يتحرك، ولما عرضت نفسي على الطبيب قال هذا يسمى عندهم بالذبابة الطائرة، وهذا عبارة عن عرق دقيق متفسخ وخرج منه قطرة دقيقة جدا من الدم فنزل على العين فهي التي تراها تذهب وتجيء. فالمهم سألني ما عمله، قلت له ساعاتي، قال هذا وجاءك هذا من التعب، فبينت له واقعي انه ساعاتي ومطالع كثيرا، فطلب مني الراحة مقدار 6 أشهر مع بعض القطرات والعلاجات. فرجعت الى دكاني وبدأت أجلس في الدكان لا أعمل شيئا لا في المهنة ولا في القراءة والمطالعة. مضى علينا أسبوع أسبوعين بدأ الملل يتسرب إلي، فأخذت أمني نفسي وأعللها بشتى التعليلات، وخطر في بالي أن في المكتبة الظاهرية مجموعة لرسائل عديدة إحداها في ذم الملاهي لبيع بالدنيا، فخططت في ذهني أن أكلف الخطاط هناك النساخ أن ينسخ هذه الرسالة، ولا بينما ينتهي من النسخ يكون أنا ربما استجممت واسترجعت شيء من راحتي وسلامة عيني، وذهبت إلى المكتبة الظاهرية وكلفت صاحبنا هذا بأن ينسخ رسالة وبدأ فعلي. لما وصل إلى منتصفها جاء إلي ليقول أن الرسالة فيها خرم فيها نقص، فذهبت إلى هناك إلى المكتبة طلعت على رسالة فعلا فيها نقص، قلت له أمضي في سبيلك ويخلق الله ما لا تعلمون. انتهى الرجل من نسخ الرسالة وكان كما يقولون عقل الباطن يشتغل ليلا نهارا في البحث أين ذهب هذا النقص، فافترضت أن هذه الرسائل لما جمعت في هذا المجلد كغيره من المجلدات ربما سقط من المجلد لهذا المجلد الورقة أو الورقتان المفقودتان، فخيطها في مجموع آخر، فإذا لا سبيل إلا للبحث في المجاميع الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكتب المكتبة الظاهرية المخطوطة هي مرتبة على العلوم كما هو النظام العام في كل مكاتب الدنيا، إلا أن هناك نحو 150 مجلدا تسمى بالمجاميع، وهو اسم على مسمى لأن كل مجلد يجمع عديدا من الرسائل مختلفة النظام والترتيب والمواضيع، ولذلك وضعوها تحت عنوان المجاميع. فقلت في خاطري الأحسن أن بدأ بهذه المجاميع، فبدأت. ثم مما ييسر البحث أن هذه المجاميع كما أنها مختلفة المواضيع والمؤلفين فهي مختلفة نوعية الورق أيضا، فتجد شيء طويل وشيء قصير وشيء أبيض وشيء رمادي وشيء أزرق أحيانا وهكذا، فمن السهل أن الإنسان يقلب هذه المجاميع، هذا كله كان يسهل لطريقة البحث. بدأت مجلد أول ثاني ثالث ما عاد أذكر بالضبط، وإذا بي أعثر على عنوان رسالة، والله هذه رسالة مهمة، لكن أجد الجزء الثاني لو كان الجزء الأول كان كمل الأمر، وكنت أسجله عندي ليوما ما ننسى ونستفيد منه. فلما أجد الجزء الثاني أو الثالث أعرض عنه ومضيت. بعد عديد من المجلدات وإذا بي أعثر على المجلد الأول لرسالة من تلك الرسائل، فأتحسف وأندم وأقول ليتني كتبت عنوان ورقم الجزء الثاني هاي الجزء الأول. إذا أخذت عبرة فبدأت أسجل أي شيء يعجبني ولو كان ناقصا، وتلاحظ هنا بأنه كنت في شيء صرت في شيء آخر، كنت أبحث عن ورقة ضائعة وإذا أنا الآن أسجل العناوين اللي هي كنوز تعتبر ولو كانت يعني غير تامة. المهم انتهيت من 150 مجلد وما حصلت على الورقة الضائعة، لكني خرجتني ربح كبير جدا من الناحية العلمية. فقلت في نفسي لابد من أن تتم مسيرتك هذه، وذلك بالبحث عن الورقة في مجلدات الحديث، ومجلدات الحديث عندنا في المكتبة الظاهرية أكثر من 500 مجلد. فبدأت أبحث، وهنا البحث عن ورقة ضائعة أسهل بكثير، لأن المجاميع تبقى صغيرة الحجم من حيث الطول والقصة، أما موضوع علم الحديث ففيه أكثرها كبيرة والورقة الضائعة قصيرة. لكن أنا دخلت في بحث آخر وهو اكتناء يعني التحصيل على مثل هذه المواضيع والكتب النفيسة، فبدأت أخذ عناوين ولو كان كتاب مجلد كبير وأسجل عندي في مسودات، وانتهيت من 500 مجلد دون أن أعثر على الورقة الضائعة. وكما يقولون عندنا في الشام بلا طول سيرة، يعني باختصار أتيت على كل المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وأنا طامع أنه لعله في العلم الفلاني، لعله، لأنه قضية خطأ من المجلد. فأتيت على كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب الأدب وكتب التصوف، يعني كل علوم اللي فيها كتب مخطوطة. ويسر الله عز وجل لي هذا البحث بحيث لا يتيسر إلا لموظف رسمي مكلف. وصل التيسير إلى درجة أنني كنت أضع السلم على الخزائن، لأنه في رفوف عالية لا تطولها اليد، فأقف على السلم والرف مثلا طوله متر، أبدأ من هنا أسحب أنتهي من هنا وأنا على السلم. إذا وجدت شيئا نفيسا نزلت وسجلت ثم تابعت مسيرتي. وهكذا مررت على المكتبة كلها وما عثرت على الورقة الضائعة، لكني شاعر بأني أنا الرابح. صار عندي مئات الأسماء والعناوين من الكتب النفيسة. في الأخير أعلم عندهم شيء يسمى بالدست أو الدشت لغة، وهي عبارة عن أوراق مقدسة في خزائن ما أحد يتردد عليها أو يمد يده إليها. فسألت الموظف المختص، وكان يعني ممن يسره الله لخدمتي العلمية، فكان يتجاوب معي. قلت له يا أبو مهدي وين الدشت هذا؟ قال لي هي وراني في جانتين ثلاثة. فأخذت أبحث في هذه الورقات الفلتاني فما وجدت شيئا، لكني وجدت أيضا نفائس، ومنها عندنا في المكتبة الظاهرية نسختان من مسند الشهاب القضاعي، وكلتاهما ناقصتان، إحداهما شرقية والأخرى مغربية، والمغربية خطها مغربي جميل جدا ومعتنى بها من بعض الحفاظ أهل الحديث، ومكتوب بجانب كثير إن لم أقل كل أحاديث ضعيف موضوع إلى آخره، لكن ينقص منها الكراس الأول. والنسخة الأخرى مشرقية ما لنا ولا الآن. وإذا بي أفاجأ بهذا الدشت، وجدت الكراس الناقص من النسخة المغربية، وبذلك تمت النسخة النفيسة. فأخذتها فرحا مسرورا وانطلقت إلى المدير المسؤول عن المخطوطات. قلت له هذا الكراس من الدشت، وهذا هو الكتاب الموضوع عندكم في فارس، أنه مجهول الهوية، لا يعرف مين المؤلف ومين إيش الكتاب. قلت له ها هو الكتاب وهذا هو المؤلف. ولا اهتم في ذلك، لأنه كما يقولون عندنا بالشام كني مغني على ليله، فأنا بهمني هذا البعث هو ما بهمه. ثم دارت السنين والأيام، وإذا به أخونا عبد المجيد السلفي يقوم بطباعة تحقيق هذا الكتاب من هذه النسخة. وشيء بشيء يذكر لتعرف طبائع الناس، طبع الكتاب مسند الشهاب القضاعي في المكتب الذي يعمل فيه شعيب
مؤسسة الرسالة.
نعم،
مؤسسة الرسالة.
مؤسسة الرسالة. فأنا كنت كتبت للتاريخ على هذا الكراس، استخرجه من الدشت ناصر، كلمة ناصر فقط. فهو ماذا فعل؟ وضع ورقة وغطى هذه الحقيقة، والآن تجد صورة لعنوان الرئيسي لهذا الكتاب في نسخة مسند الشهاب التي حققها أخونا حمدي، ومطموس على هذه الحقيقة العلمية. ما الذي يدفع إلى ذلك؟ الجواب تعرفه. أشاهد هذا من النفائس التي حصلت عليها بهذا البحث. وأخيرا يأس من الحصول على الورقة الضائعة، لكن ما ندمت أبدا لأن كان المكسب كان أكثر مما أتصور. المهم رجعت فيما بعد إلى الأسماء التي كنت سجلتها لهذه المؤلفات والمؤلفين فكتبتها من جديد على بطاقات ورتبت البطاقات على أسماء المؤلفين كل مؤلف وما له.
هذا مجهود لك لنفسك فرد يعني؟
طبعا فرد. نعم. أنا ما عملت يوما ما موظفا في دائرة من الدوائر وهذا من فضل الله علي. ثم بعد أن انتهيت من ترتيب هذه القصاصات على أسماء المؤلفين رتبت المؤلفات على ترتيب الهجائي، وكان من ذلك فهرس المنتخبات من مكتب المخطوطات في مكتب الظاهرية. ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي الثمرة المباركة من ذاك الجهد الأول، فبدأت أقرأ هذه المخطوطات وأستخرج منها الفوائد الحديثية بأسانيدها، وعندي الآن وهي التي تساعدني على تغذية مشاريع العلمية له 40 مجلد فيها الأحاديث التي استخرجتها من هذه المخطوطات بأسانيدها ورتبتها لتسهيل المراجعة على أيضا حروف هجائية. فهذا مختصر عن قصة الورقة ضايعة، ولكي لا نضيع شيئا من الوقت في أمر قد لا يهمك نشوف إيش عندك من سؤال آخر.
طب من الأمور التي قرأتها في بعض كتب لكم أن لكم حجرة مخصصة في مكتب الظاهرية. نعم. كيف توصلتم إلى هذه المرتبة مع أن هذه تكاد تكون صعبة
في البلاد الإسلامية؟
نعم.
هذا صحيح. لا أذكر الآن جيدا، هو إما أن يكون بسبب شعور المسؤولين في المكتبة الظاهرية أنه أنا رجل علم هاوي للعلم، فكنت أجلس في القاعة العامة فأقول يا أبا مهدي أعطني، طبعا بوصل الكتاب الثاني المخطوط يعني، فلا أكاد أنتهي منه إلا أطلب كتاب ثاني وثالث ورابع، أنت تعلم أن هذا غير متبع في المكاتب. فأحيانا كان يجتمع عندي كوم من المخطوطات على الطاولة، والطاولة وضعت لأربعة أشخاص، اثنين في هذه الجهة واثنين في أخرى، فبحكم هذا الواقع كان لا يستطيع أحد من الطلاب أن يأتي ليشاركني في الجلوس على هذه الطاولة. بلا شك هذا يوجد يعني شيء من الاعتراض من الطلبة، فالظاهر أنهم يذكرون الإدارة يدخل الطالب أو الطلاب بدوا مكان ما بلاقوا مكان، خاصة في أوقات الامتحان. فكأنه المسؤولين هناك يعني وجدوا حل للمشكلة، عندهم غرفة مظلمة لا تصلح لجمع الحطب وتكنيس الحطب فيها، فعرضوا علي ذلك. قلت في نفسي كما أقول لإخواننا أنا رجل ما بلقى مزح، وأنا ما بيهمني قضية أنه صحية مو صحية، الخلاصة جعلوني في هذه الغرفة ووضعوا لي ما أحتاج من الكتب كمراجع حتى ما أتعب الموظفين هناك، هات الكتاب فلاني خذ الكتاب فلاني، حتى بعض المخطوطات يعني تركوها عندي. هذا الاحتمال الأول وهو الأغلب في ذني لأنه بعد العهد عني. الاحتمال الثاني أن كلية شريعة في الجامعة السورية عملوا ظاهر اجتماعات عديدة وقرروا بينهم أن يضعوا نواة لموسوعة الحديث، ومع الأسف أقول لا يجدون من دكاترتهم من يقوم بهذا الأمر، فأرسلوا خلفي لتداول في موضوع المهام، فالتقيت معهم في الجامعة فعرضوا علي الفكرة وطلبوا مني أن أعمل في منهج وضعوهم، وبعد المداولة في الموضوع اتفقت معهم على أن أعمل لهم في كل يوم 4 ساعات وبقية ساعات لعملي الخاص، وبشرط أن يسمح لي في المكتب الظاهرية بالدخول في أي وقت إن شئت من ليل أو نهار. ولا يخفاك أنه هناك نظام، تفتح الدائرة أو المكتبة الساعة 8 مثلا صباحا، الساعة 12 ينتهي الدوام، الساعة 4 يبتدي الدوام المسائي، ينتهي الساعة 9 مثلا. فقلت لهم إذا كان يعني المسؤولين في المكتبة يسمحون لي بذلك فأنا أعطيكم كل يوم 4 ساعات. قالوا نحن نتكلم مع المدير المسؤول هناك، فعلا وأنا في هذه الغرفة المظلمة كنت أشرف على الداخل والخارج وأنا لا أرى لأنه لا تلفت النظر.
وكيف كنت تكتب؟
في نور طبعا، كهرباء.
نعم.
المهم جاء أظن يومئذ ما عاد يذكر السباعي، مصطفى السباعي أو محمد مبارك، وصعد إلى المدير المسؤول وتكلم في الموضوع، فأرسلوا خلفي وقالوا نحن اتفقنا مع المدير على أن يأمر الآذن الحارس أنه كلما جئت أنت افتح لك الباب. مفتاح المكتب بجيبي، الباب الرسمي طبعا الحارس، فكنت أدق الجرس قبل الساعة 8، أصلي الصبح في الدار وأنطلق إلى المكتب، فيفتح لي وقد استيقظ من نومه يعني مضطر مكرها. وهكذا وفرت 4 ساعات لهم، فكنت أعمل في مشروع موسوعية أحاديث البيوع، لعلك تذكر أنني أعزو إلى هذا المشروع أحيانا.
تم؟
لا ما تم، أو تم له بحث آخر. الشاهد الآن أنا الحقيقة ما أستطيع أن أقطع، هل بهذه المناسبة فروا لي هذه الغرفة أم من قبل ذلك؟ وهذا الذي يترجى عندي، إنما أعطوني هذا الإذن الخاص في الدخول متى شئت من ليل أو نهار. فهذا قصة الغرفة هذه التي تفرت بها دون كل مراجع من هنا.
قد يعني مضى في المجلس الماضي ان كنتم استاجرتم دارا في دمشق لاجل ان تعطوا
للدروس
السلفيه نحو ذلك، ايه المنهج المتبع عندكم وانذاك؟ تقرؤون كتابا ولا هي دروس عامه بالنسبه للطلبه؟
لا، هو اذكر انني اول شيء درست على الاخوان منه هو كتاب زاد المعاد في هذه القنابات ابن قيم جورجية، فكنت أقرأ عليه من مقطع من كتاب الزاد ثم أعلق عليه بما يعني عندي من علم سابق أو من تعليقات استحضرتها قبل أن أحضر للدرس. وكان الدرس يومئذ ما بين 3/4 ساعة والساعة الكاملة، ثم بعد ذلك نصف ساعة للإجابة عن الأسئلة. وبعد أن انتهيت من الجزء الأول من زاد المعاد أظن والله أعلم إن لم أكن نسيت طلبوا مني أن أدرس عليهم كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأن الحقيقة أن كتاب زاد المعاد كتاب علمي يعني ما يتحمله كل الطلبة، بينما الروضة الندية مكثف يعني مواده. ففعلا درست عليهم هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهكذا فيما بعد أظن جاء دور الترغيب والترهيب. ومن كل هذه الدراسات كان هناك مجهود علمي الأصل فيه هو التحضير، وكان من آثار ذلك تعليقات الجياد على زاد المعاد يعني الجزء الأول، والتعليقات موجودة على هامش الروضة الندية، وتعليق الرغيب على الترغيب والترهيب، لأنه كان طبيعتي أن لا ألقي عليهم حديثا إلا بعد تثبت من صحته وتأكد مما يعني يراد من فقه أو معنى. هكذا كان إلقائي للدرس هناك، لكن لابد من استدراك. كنا استأجرنا في بعض المراحل فعلا غرفة من دار، لكن فيما بعد أحد أخواننا تطوع بشقة له فجعلها شبه وقف على هذا الدرس، وكانت الشقة عبارة عن 4 محلات، لكنه لم يرفع الجدر الفاصلة بينها فأصبح كمسجد يعني ليس فيه جدر، فكان يعني يمتلئ هذا المكان بالراغبين في تلقي العلم. والآن لعلنا نكتفي بهذا إلى يوم آخر، أن يكون ذلك غدا إن شاء الله.
في فقط شيء يعني بهذه المناسبة، وهو أن الشيخ شعيب الأرناؤوط ذكر لي بخصوص تدريسكم للطلبة، قال أن الشيخ ناصر الدين كان يدرس في البداية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على الطلبة، فأنا اعترضت عليه وقلت له يا شيخ قلت له يعني هذا كتاب لا يدرس، إنما درس علوم آلات أو أصول أو نحذر. قال فما زلت به حتى درس كتاب الباعث الحثيث يعني بشق الأنفس. هل هذا الكلام صحيح؟
على ذمته. أنا درست الباعث الحثيث فعلا، أما أن هذا كان باقتراح من عنده هو لم يكن يعني من الصلة بيني وبينه بحيث أنه يسوغ له أن يقدم مثل هذا الاقتراح، وأنا لا أبرئ نفسي من النسيان، لكن هو في الواقع مع الأسف في موضع التهمة فالأصل فيه أنه لا يصدق فيما يقول إلا إن جاء بشاهد. فأنا ما أذكر هذه.
ذكر كذلك أنكم كنتم تدرسون سبل السلام، قال هذا يعني منهاج ثقيل على
سبل السلام، ما درسته إلا في الجامعة الإسلامية
هو يقول أنه هذا ثقيل على الطلب، وطلب منك تدريس زاد المعاد.
هذا يؤكد أيضا أنه إما أنه ينسى مثلي أو قد يفعل ما لا أفعله أو يفعله مثلي.
سؤال يا شيخ، بالنسبة لقضية من خلال ترددكم على الظاهرية، من تعرفون من طلبة العلم كانوا آنذاك مجدين معاصرين لكم؟ حبذا تفيد في الترجمة هذه.
أنا مع الأسف ما كنت أرى أحدا يتردد على المكتبة الظاهرية، لا من الطلبة ولا من المشايخ ولا من الدكاترة. لكن موجود هناك الشيخ عبد القادر أرناؤوط، فهو يعني لا بأس فيه، أو مثل شعيب يعني أو قريبا منه.
تنصحنا بزيارته؟
لمين، شعيب ولا عبد القادر؟ وين تشوفه؟ أنت تذهب يعني إلى دمشق؟
مش موجود.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
لعلي
حسبنا. لقد نام الرشد.
عبد القادر ومن غير الشيخ عبد القادر؟
ما ما
اعلم. السباحي
توفي
السباحي مات وليس وليس من اهل الحديث.
ليس من اهل
الحديث. لو اطمع يعني في بعض الوقت لانه الوقت كبس يعني علينا فيعني اطمع في ولو 10 دقائق اخرى يعني
اخرى.
طب بالنسبة لكتاب اقتضاء صراط المستقيم درستموه فعلا؟
درست منه ما اظن كله يعني.
نعم. لكن هذا الكتاب يصلح التدريس فعلا؟
لا هو مبسط مثل زاد المعاد، لكن المشكلة انه انا كنت انطلق بدون تجارب سابقة وبدون موجه.
نعم.
ظهر لك السبب يعني. ولذلك فقد لا يكون في تدريسي انا منطلق على منهج علمي دقيق يتبع عادة بين شيخ او بين اساتذة، لان هذا جهد فردي خاص لم يستفيد من الاخرين تجاربهم اطلاقا.
نعم.
وهذا
طيب بالنسبة للشيخ محمد باهتة البيطار، يعني كنت ذكرت لي اول حجة يعني اقترح على الرجل بتاع الجيش هذا انه اما الشيخ ناصر الدين البنا او الشيخ محمد باز البنا.
نعم.
هو من نفس الطبقة ام يعني هو من الطبقة السابقة لكم؟
لا السابقة طبعا.
السابقة؟ طب يعني تلقيت عليه شيء من العلوم؟
لا، لكن كان هناك حلقة ادبية يلتقون فيها في منطقة اسم الميدان حيث كان الشيخ بهجت يسكن فيها، وكان يحضرها كبار الأدباء المعروفين يومئذ في دمشق ومن أعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق، منهم مثلا الأستاذ عز الدين التنوخي رحمه الله وغيرهم مثل مصطفى الشهابي، كانوا يجتمعون ويتدارسون الحماسة كتاب الحماسة. نعم. والمختص منهم ك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كالتنوخي عز الدين كان يتولى التعليق والشرح والبيان، فكنت أنا وأخ لي توفي إلى رحمة الله اسمه منير أبو عبد الله كنا نتقصد ونحضر هذه الجلسة تباعا من أجل تقوية اللغة العربية وتأدب بشيء من آدابها. هذا كل ما كان بما يتعلق بالعلم نحضر هذه الحلقة التي كان من أعضائها شيخ بهجت البيطار، لكن أنا ما تلقيت عليه شيئا من العلم.
طب العلاقة العامة بالشيخ بهجت
طيبة كانت؟
يعني كان لكم مجالس تتذكرون فيها الحضرة؟
لا، إنما كان يخطب يوم الجمعة هناك في مسجده فكنا نتقصد الصلاة عنده كما نفعل الآن مع مسجد أبو مالك محمد شقرة، لأنه سلفي العقيدة وما يتحدث بأمور تخالف العقيدة، لكن هو كان يغلب عليه التمذهب بالمذهب الشافعي، ما كان في عنده دراسة يعني في الفقه المقارن، كما أنه ما كان عنده يعني عمل في مجال الحديث تصحيحا وتضعيفا، لكن هو سلفي العقيدة 100%.
طب بالنسبة لشيخنا الكوثري هل التقيت به؟
لا لا أعرفه إلا من بعض آثاره.
لأنه كان معاصر يعني لكم.
إيه لكن هو في مصر وأنا في دمشق.
أنا.
وأنا ما جئت مصر وهو حي.
بالنسبة للأستاذ هرشاويش يعني مسألة الالتقاء على طبع بعض الكتب الحديثة.
نعم.
دي كيف تمت يعني؟ الأستاذ هرشاويش كان في الإخوان كمان.
إي نعم هو كان من قبل من الإخوان ومن الأعداء السلفية، أول ما أحيينا سنة صلاة العيد في المصلى خرجنا بنحو 20 شخصا من إخواننا السلفيين لأول مرة لصلاة العيد خارج البلد وخارج منطقة الميدان التي كان يسكن فيها زهير وكثير من إخوان المسلمين. صلينا صلاة العيد ثم رجعنا أدراجنا فحولنا بزيارة مركز أو فرع من فروع مركز الإخوان المسلمين هناك في حي الميدان، وكان زهير بطبيعة الحال من جملة الأعضاء هناك، فجرى نقاش في بعض المسائل التي كانت تؤخذ على السلفيين، قضية البدعة والسنة وصحيح وضعيف إلى آخره. فلأول مرة زهير يتاح له أن يسمع مثل هذا الكلام في الوقت اللي أنا كنت أتردد سابقا على مركز الإخوان المسلمين في باب الجابية مكان هناك يعرف. الشاهد أن زهيرا من تلك الجلسة سرت إليه العدوى السلفية، وبدأت تتكاثر الجلسات بيننا وبينه، ثم هو افتتح مكتبا للطباعة في محل اسمه الحلبوني. فبسبب هذا التعارف الذي جد، وأنا بدأت يعني ببعض التعريف، فبدأ هو يطبع رسائلي بعد هذا التعارف والمودة التي حصلت بيني وبينه. هكذا كان ابتداء التعارف.
وأول شيء طبع لك في المكتب الإسلامي صفة الصلاة ولا كتاب آخر؟
أظن هو هذا صفة الصلاة. إن طبعت آداب الزفاف رسالة صغيرة، بعدين لما أضفت إليها إضافات أخرى قام هو بطبعه أيضا، لكن ما أذكر إلا أن صفة الصلاة هو أول ما طبعه.
نعم. عندنا في مصر الآن يقولون أن بين الشيخ ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش تطاحن على ذلك.
لا هذا كذب. كل ما في الأمر أنه الأحداث اللي وقعت في لبنان وانتقالي من دمشق إلى هنا انقطعت العلاقة الطبعية التي كانت بيننا وبينه. فتن في لبنان بسبب الحرب اللبنانية من جهة، وعدم إمكاني اتصال به شخصيا كما كنت أفعل سابقا حيث أذهب بسيارتي من دمشق إلى بيروت للتداول في قيام طباعة بعض الأمور. نعم. وإلا هذه الدعوة كاذبة بلا شك، لكن اللي وقع أنه بسبب البعد صار هو يعني يجتهد في بعض الأمور فيعلق مثلا على بعض المسائل تعليقات من رأيه واجتهاده، ويظن أن ذلك لا بأس به. أما هذه المبالغة التي حكيتها فالحمد لله لا أصل لها.
لا أصل لها. طيب عملكم مع المكتب الإسلامي، أنا علمت بعد كده من الشيخ شعيب أنك عملت براتب.
أنا كنت مرهب بضع سنين، كنت أعمل له أربعة ساعات. هو يعني بعد ما انتقل إلى بيروت في مكتبه وأبقى له فرعا في دمشق، فلم يبقى بينهما رضينا بأنه كان يتعامل. وهذا الخفيف كان يوم ما.
الشيخ شعيب يقول أنا عملت مع الشيخ ناصر 15 سنة على قولة واحدة.
كذاب
يعني هذا لما
كان كان يوظف هو فيه وأنت المشهد مش فاهم. هذا يعمله.
غيرها من الزمن
وفي آخر يعني الزمن لزم لمكتب الظاهرية، وكان يعمل عنده في بيروت ثم نقل إلى فرعه في دمشق. هناك انتقل إلى مكتب الظاهرية
وفعلا جرت على اكثره. اما بجوار التعليم ففي الولايه والله يكون الله الاولى الزمن والحاشيه سنه والله الاخرى في طاوله واحده. المهم تعلمنا انا كنت كان طاوله في المشكله الظاهريه قبل انتقالي للغرفه وابن طاولتي طاولي طبعا مشكله وطاولي اضفتها انا وفي جاي من جواي المشكله بحيث لا احد يستطيع ان يدخل الي لان المدخل بعرض الانسان. لكن هو كان له طاوله مقابل فعلا طاوله من طاولات المشكله يعني كما ادري من الذي هو. ولو كان مثلا يعني حبيب غير بغيض فافهم ان هذا كلام مقصود في تقرب الاثنين يعني انه هو عمل معه من قبل تعبه. هذا كلام يرضحون ما يحكي من توسع في الهدوء لانه لا اتخلاح وما تعرف في الاستغلال في الناس
يمكن ان تاريخ دمشق لغايه ما يلومون كنتم قد وعدت التحقيق به تاريخ عليه
تاريخ ليس تاريخ دمشق هنا مثل بدات فيه نصحته ما في الاذان خلص عني
موجود عندك لانه مكتوب معلق عليه انت عن جهه مسلم
لا لا هو يعني خطاب فيما بعد من احد الخطاب او الدكاتره من العراق. نعم انا يمكن كاتب عنه كلمه في شهره في هذا.
نعم هذا اللي توقف سرعته في تحقيقه
واحد هذا هو يعني من احد العراق ان انت ذكرت هذا انتهى المشروع لأنك لي خطاب بان المشروع ما انتهى ولا أظن نفسي متفرغا لإتمامه فإذا شئت فعلته. وأظن أنه كبر أو في الأرض غيرتها
أرجع منه درجة مع
الحسن الله هل تسمحون إذا أردت أن أصبح على ما قضى الله إن شاء الله ولكم السلام عليكم ورحمة
الله. إني أظن الحدث
لا رغم الحدث ما في جدا
بالعكس يا زهير شيخ
جزاكم الله خير
اهلا ومرحبا. الاخ محمد ياتي معي لان هو الذي ليس هو فقط فيما بعد من عقيدكم من ليس
شيخنا يا انت التقيت ابا حمزه معنا
لا
التقيت انا معنا
يعني
ماذا شفنا للدروس التي انتجتها في سوريا عموما في محافظتكم؟ ما هي الخطة التي كنتم تتبعينها؟
يمكن عندي خطة البرج البرج
يعني الدروس ما كان لها منهج انت وضعت في مكة اسمها
في فترات الأحلى كنت أدرس عليهم الترويج بالترويج يعني التحريف منه القراءة كنت أعلق يعني أقرأ الحديث وإذا كان في بعض من الكلمات التي تظهر من هذه الحديث شرحتها وبعض منهم أيضا بينتها ثم أذكر بعض الأحكام التي استنبط منها إذا كان هناك نظام لشيء من النظام تبعيد فعلته وهذا كما ذكرت لك في الوقت السابق من الوقت يأخر
انتقل إلى بعض البلاد الأخرى التي حول حلب وهذا يختلف طبعا اختلاف الجمال فلما كان ميدان واسع جدا في اللاذقية نفسها سنين طويلة كنت انتقل اليها من حلب الى اللاذقيه اثناء الاكس ارى مباشره من دمشق الى اللاذقيه ومنها الى حلب فما عندي يعني منهج خاص استطيع ان ابينه للناس.
يعني كم سنه تقريبا ظللت تشرحها يا شيخ؟
اولا ما انتهيت منه
حتى هذه الساعه
اي نعم ما انتهيت منه يعني تدريسا كنت انتهيت منه تعليقا وتحقيقا اي نعم وظللت بضع سنين ما ادري طبعا بالضبط كم لكن في بضع سنين